أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه القاعدة الثانية من المجموعة الثالثة من قواعد أصول التفسير على منهج أمومة الولاية لتفسير القرآن ولمحكمات القرآن. هذه القاعدة الثانية هي أن القرآن ذو مقامات ومنازل، القرآن ذو مقامات ومنازل، هناك طبعا جملة من الآيات عديدة تشير إلى منازل ومقامات القرآن، وكثير من هذه المقامات والمنازل مغفول عنها، أقصد مغفول حتى عنها في آياتها التي تشير إليها. مر بنا أن بعض المقامات والمنازل ربما لا يغفل عنها المفسرون عندما يخوضون في الآية التي تشير إلى ذلك المقام، لكن يغفلون في مراعاة ذلك المقام وأحكام وصفات ذلك المقام بحسب الجلسات المتقدمة، يغفلون عنه في سائر منظومة القرآن وتفسير القرآن. ولكن بعض المقامات والمنازل للقرآن الكريم حتى الإشارة بشكل مقطعي مغفول عن، وقد نبه على ذلك على إتحال أهل البيت عليهم السلام في جملة من بياناتهم ورواياتهم. مر بنا هذه الآية الكريمة التي تشير إلى أحد مقامات منازل القرآن الكريم في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحد المقامات الأخرى ومنازل للقرآن الكريم الكتاب المبين. أنت هذا الكتاب المبين كلفظة، الكتاب المبين خذها وانظر إلى المعجم المفهرس القرآني، ملف الآيات الواردة في حول الكتاب المبين. أوصاف عظيمة: ما من رطب ولا يابس، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض، ولا أكبر ولا أصغر إلا في كتاب مبين. من مقامات القرآن أيضا ومنازله ما في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ، يعني لا يمسه إلا المطهرون، علوي هو، تنزيل من رب العالمين. يعني هذا التنزيل من، طبعا هذا أيضا يشير للنزولين كما مر بنا، وهو يشير أيضا إلى مقامات ومنازل القرآن. كذلك نظير تقريبا قريب لسورة الواقعة، سورة البروج، قرآن مجيد، المجد قريب للكرامة، قرآن كريم، قرآن مجيد في لوح محفوظ، نظير كتاب مكنون، متقارب. من مقامات القرآن أيضا يشير إليها الرق المنشور، الآن البحر المسجور بعد هكذا أو لا، أيضا للتفحص. المهم أن للقرآن الكريم إذن بحسب منازله الغيبية عدة منازل وعدة مقامات أشير إليها في الروايات. نون والقلم وما يسطرون، الآن هل نون هذا في، أنا أذكر هذه الآيات فيها خلاف، ويحتاج إلى تحري وبحث. قاف هم عندنا، مع أنه قاف أشير لجبل يحيط بالدنيا أحد التفسيرات. صاد أشير إلى نهر في الجنة، ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد، في تفاسير أخرى، وربما الأخوان يتذكرون هذا المقطع ذكرناه مرارا. الحروف المقطعة تبقى البيان الموجود في الصحيفة السجادية مقامات لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من القرآن الكريم. طب لماذا نذكرها الآن ونحن في منازل مقامات القرآن؟ نذكرها لأنه البعض احتمل بأن هذه الحروف المقطعة مقامات أيضا قرآنية. على أي تقدير، هذا قول باعتبار قول غير معصوم، لا اعتماد عليه من حيث هو قوله، أما إذا استند إلى الروايات يجب الفحص والتثبت. في الصحيفة السجادية تذكرون في أحد الأدعية التي فيها الصلوات على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، يبين الإمام زين العابدين عليه السلام أن هذه الحروف المقطعة التي يتلوها ذكر عن القرآن والكتاب، هذه فيها إشارات إلى مقامات للسيد الأنبياء. يعني كما أن للقرآن منازل ومقامات، لسيد الأنبياء أيضا منازل ومقامات. ياسين اسم للنبي، يقسم الله أولا لي، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. ظريفة، يقسم الله عز وجل بمقام علوي للنبي، على توثيق ماذا؟ توثيق مقام نازل للنبي. ياسين قسم، والقرآن الحكيم قسم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين، بعثة سيد الأنبياء، رسالة في الأرض، ومنزلة نفس النازلة وبدنه الشريف، شبيه ذاك الحديث القدسي المعروف: لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. يبلغ عنك أنت، تعدد مقام لذات سيد الأنبياء. لا يبلغ عنك إلا أنت، لا يبلغ عنك إلا أنت، عنك أنت، عنك المقام العلوي، أنت المقام السفلي له صلى الله عليه وآله. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. فهنا ظريفة لطيفة يشير لها الإمام زين العابدين، ماذا؟ أن سيد الأنبياء ليس تعريف النبوة، تعريف النبي صلى الله عليه وآله أنه مبشرا ونذيرا بس، وكان الله غفورا رحيما، الذي يذكره المتكلمون. بل ولا الذي ذكر في سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر ويوحى، وإن كان هذا تعريف عظيم لذات سيد الأنبياء ومن أعظم التعاريف التي بينها القرآن، لا مجرد ما ذكره المتكلمون أو الفلاسفة. ولكن أيضا في بيان الإمام زين العابدين هكذا: هذا المقطع ياسين بيان لذات سيد الأنبياء، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تعريف آخر لغيب مقام، لغيب من غيوب مقامات ذات سيد الأنبياء. ألف لام را، طبعا هو بين الضابط الإمام، بين الضابط زين العابدين، حيث قال: أن يذكر الحرف المقطع ثم ماذا؟ ثم يذكر اسم القرآن. مما يدل على علو مقام سيد الأنبياء على القرآن. جبال الملكوت أو الغيوم، أحد منازل، طبعا احنا الآن نرجع إلى نفس بحث منازل مقامات القرآن، ولا منازل مقامات النبي هذا له ملفات أخرى في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت، الذي ذكره بشكل مختزل ناقص المتكلمون أو المفسرون أو الفلاسفة. من أحد منازل ومقامات القرآن الكريم أيضا الأسماء المتعددة لنفس القرآن، تارة كتاب، تارة قرآن، تارة ذكر. تارة فرقان، تارة ضياء، تارة نور، تارة هدى. هذه العناوين أيضا هي الأخرى دالة على تعدد منازل ومقامات القرآن الكريم. حتى أحد منازل القرآن عبر عنه بالحكمة، وهل مجرد؟ ففي الحقيقة إذن هناك أيضا بلحاظ أسماء القرآن منازل ومقامات. هذا البحث طويل الذيل في الحقيقة، بحث منازل ومقامات القرآن، وكما رأينا ذو صلة وطيدة. لماذا؟ بقاعدة أن للقرآن نزولين. وأيضا هذا البحث ذو صلة وطيدة بقاعدة ثالثة شيئا فشيء نشير إليها. هذه القاعدة الثالثة هي ليلة القدر وصلتها بالقرآن ودوام ليلة القدر فهذا البحث من منازل ومقامات القرآن الكريم في الحقيقة يرتبط بعبارة أخرى، دي القاعدة الثانية لها ارتباط بمجمل قواعد نظام حقائق القرآن، لأن هو المجموعة الثالثة ماذا عنوانها؟ النظام الثالث عنوانها نظام حقائق القرآن. هو نظام حقائق القرآن يعني حقائق، يعني منازل، يعني منازل يعني مقامات. لذلك في الحقيقة دي القاعدة الثانية هي بمعنى قاعدة ثانية، لكن بمعنى يمكن أن يرسم لها مجموع دي القواعد في النظام الثالث إذا أردنا استيفاءها بشكل وافي. من ثم شيئا فشيئا نلج في القاعدة الثالثة، قاعدة ليلة القدر، ملف ليلة القدر وارتباطه بالقرآن ودوام ليلة القدر، دوام نزول القرآن إلى غير تلك الجهات من مباحث القاعدة الثالثة. والظريف في الأمر أن ملف هذه القاعدة الثالثة ليلة القدر، ملف هذه القاعدة الثالثة له ملف كبير قرآني ليس فقط في سورة القدر فحسب، سور عديدة كما سنشير إليها. وعلى ذلك ليلة القدر حقيقة معرفية مسلمة عند الفريقين، وبعد الظريف فيها ماذا؟ الظريف في ليلة القدر أن الروايات الواردة عند الجمهور أو عند العامة المذاهب الأخرى روايات كثيرة 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 غنية بحقائق عجيبة عن ليلة القدر مطابقة لمعتقدات مدرسة أهل البيت من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. وهذه نقطة ظريفة، هناك جملة من حقائق قرآنية ودينية بأسماء وعناوين أخرى هي حقائق معرفية لمعتقدات أو قل لمقامات أهل البيت، لكن المدارس الإسلامية الأخرى تجهلها، تجهل أنها لأهل البيت. فمن ثم بحمد الله فضوها باستفاضة وبتواتر ولم يمسحوها أو يطمسوها، بل رووها وهم لا يشعرون. وهذه نكتة منهجية جدا عظيمة في بيان حقائق شأن أهل البيت عليهم السلام، أن لأن ليلة القدر كما سنبين هي من شؤون أهل البيت عليهم السلام، كما أنها ليلة القدر شأن قرآني شأن لأهل البيت، ولا غرابة في ذلك، لأنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وبيّنه القرآن وجهان لحقيقة واحدة، أهل البيت والقرآن لن يفترق الثقلين، لن يفترق حتى يرد علي الحق. أمثلة في هذا المضمار عديدة لو أردت أن أشير إليها، أن شؤون عظيمة في معارف الدين ومعارف هي قرآنية هي شأن من شؤون أهل البيت. ومروية بتواتر بعد، الحمد لله هذا الأمر يعني المبهج، مروية بتواتر عندهم وفيها شؤون لأهل البيت عظيمة جدا، شؤون ملكوتية، شؤون إلى شؤون من المناصب الإلهية العظيمة، رووها لكن من حيث لا يشعرون. وهذا الباب إن شاء الله نخوض فيه شوي أكثر، مفيد يعني منهج في العقائد، أن نثبت أصعب المعارف لمقامات أهل البيت التي ربما يتلكأ بها بعض أهل الفضيلة من المؤمنين، موجودة في كبد الروايات المتواترة عند الجمهور عند العامة، خصائص ظرائف عملاقة من المقامات موجودة فيها، ما يحتاج بعد يمين ويسار. هذا منهج جدا عظيم يا أخوان، بحمد الله حوفظ فيها على الحق بلسان آخر حافظ فيها النبي، والطرف لا يشعر، لو شعر لنسفها في اليم نسفة، لكن الحمد لله لم يشعر. وصلى الله على محمد وعلى آله.